بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكنا بحمد الله البارحة أخذنا من العصر إلى قبيل العشاء في مراجعة جملة من مسائل الاعتقاد على ضوء ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فمررنا على جملة من المسائل المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، مسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر والإيمان وتعريفه والقبر وما فيه، وكذلك جملة من صفات الله عز وجل على التنصيص. وكان الغرض من مراجعة اعتقاد حافظ عبد الغني رحمه الله تعالى أن يكون عندنا تصور حول كثير من مسائل الاعتقاد التي سنمر عليها إن شاء الله اليوم عبر أو من خلال قراءتنا لفصل من شرح أصول السنة أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى ذكر بابا فقال: سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن، أي زمانا بعد زمان. وذكر في هذا المعتقد أو في هذا الفصل جملة من اعتقادات السلف، وستلاحظون أن عقيدة السلف على طريقة واحدة ومنهج واحد وصراط مستقيم، وأن المسائل في كلام السلف ستتكرر، أنه كلهم يدينون بالكتاب والسنة، فنقرأ قراءة على عجلة وقراءة سردا، نعلق بعض التعليقات اليسيرة إذا اقتضى المقام، أولا على اعتقاد سفيان الثوري، ثم على اعتقاد الأوزاعي، ثم سفيان بن عيينة والإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلي بن المديني والرازيين، وأيضا بعدهم اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي واعتقاد البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك اعتقاد الرازيين، ثم أيضا اعتقاد التستري واعتقاد الطبري. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. نبدأ بالقراءة، ومثل ما ذكرنا المسائل أكثرها تدارسناها في الدرس الماضي. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. اعتقاد ابن عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه.
هنا رحمه الله تعالى يوصي بحفظ هذه الوصايا وحفظ هذه المعتقدات، قال: والوصية بحفظها. الحفظ من خلال حفظ المتن، ومن خلال حفظ العمل، حفظ المتن، ومن خلال أيضا حفظ العمل. والمتن موجود، من أراد ففي نسخ موجودة. نعم. بدأ باعتقاد سفيان الثوري رحمه الله تعالى. سفيان أشك أنه شيخ الإسلام، إمام حافظ، وهذا الاعتقاد مرة وتدرسناه كله مستقلا بجملة من الدروس. والثوري رحمه الله تعالى توفي سنة 116 للهجرة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسورة من رأى سنة 57 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال لي يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام.
هذا فيه الرجوع لأهل العلم والاهتداء بهديهم، وكما قال عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر.
وهذا في مسائل الإيمان، في مسائل القرآن وكلام الله عز وجل، وتدارسناه في درس الماضي. نعم.
قال رحمه الله والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة.
ذكرنا في تعريف الإيمان أن السلف يعرفونه يقولون قول عمل، أو يقولون قول وعمل واعتقاد. بعض السلف تجد في عباراتهم يزيدون نية، وبعضهم يزيد أيضا اتباع في تعريف الإيمان. وقولهم نية واتباع هذا إشارة إلى شروط قبول العمل، وأن الإيمان والعمل الصالح لا يقبل إلا بالإخلاص وإلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يزيدون في التعريف، يقولون نية أو يقولون موافقة السنة أو يقولون اتباع، وإلا فأصل الإيمان هو قول وعمل، أو قول واعتقاد وعمل. نعم.
قال رحمه الله قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. يا شعيب ابن حق لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بالجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل
من مقصود به هنا إلا من شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك العشرة المبشرين. وإلا ذكرنا في عقيدة الحافظ أن هناك مبشرين بالجنة غير هؤلاء العشرة. نعم.
قال رحمه الله يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على القرآن دون خليهما أعدل.
هنا نجد أن السلف في مسائل الاعتقاد يذكرون أحيانا بعض المسائل الفقهية، وسبب إدراجهم لبعض المسائل الفقهية في مؤلفاتهم في الاعتقاد لأن هذه المسألة أصبحت علامة عند فرقة من فرق الضلال والانحراف. والمسح على الخفين كان ينكره الخوارج وينكره الروافض، ينكره الخوارج وينكره الروافض، فأهل السنة يذكرونه في معتقدهم حتى يميزون بين أهل السنة وبين غيرهم، أي أن هذه المسائل التي تصبح شعارا عند أهل البدع أهل السنة ينبهون عليها. وهذا سيأتي ذكر يعني أمثلة عليه في جملة من كلام الأئمة. نعم.
قال رحمه الله يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخبار بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها.
وهذه أيضا مسألة أخرى فقهية، وإن كانت فقهية لكن ذكرها سفيان في معتقده لأن الرافضة أصبح عندهم شعار قضية الجهر بالبسملة في صلاته. وإن كانت المسألة خلافية فقهية، والشافعي رحمه الله تعالى الشافعية يرون الجهر بالبسملة، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجهر بالبسملة، وإنما يبدأ مباشرة بالحمد لله رب العالمين، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله خلفاؤه أبو بكر وعمر من بعده. فإذا هذه المسألة لما أصبحت شعارا للرافضة ذكرها سفيان هنا من باب التنبيه. نعم.
قال رحمه الله يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قال النبيون ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل
يعني في إضافة الأعمال أنها كلها بمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الخالق لأعمال العباد، فيذكر أن هؤلاء القدرية زادوا ضلالا فقالوا بأقوال ما قال بها يعني في القرآن ما قال بها النبيون ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا إبليس حتى لعنه الله، ويذكر على ذلك أمثلة. نعم.
قال الله عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
أي أن الهداية والغواية كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعطى العبد الاختيار والقدرة والمشيئة، فهو شاء واختار قضية الضلال واتبع الشيطان فهو مؤاخذ على هذا، وهذا تكلمنا عنه في قضية القضاء والقدر وأن هذا يخالف من جهة الجبرية ومن جهة أخرى المعتزلة الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم. نعم.
وقال شعيب عليه السلام وما يكون لك أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله رب بما أغويتني يا شعيب لا ينفعك ما كتبته حتى ترى الصلاة خلف كل بغل وفاجر والجهاد ماض إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار عدلا.
هنا ذكر قضية موقف السلف من ولاة الأمر، ومعلوم أن أئمة السنة ينصون على وجوب الصبر على جور الأئمة وعلى جواز الصلاة خلفهم خصوصا في الصلوات التي لا يصليها إلا هم مثل الجمعة والعيدين، كانوا في القديم الجمعة صلاة واحدة وجامع واحد يجتمع فيه الناس، وهنا لو كان هذا الحاكم جائرا فالصلاة خلفه جائزة، بل نص أهل العلم على أن من أعاد الصلاة خلفه لجوره فهذا مبتدع، وهذا سيأتي في عبارات السلف. فالصلاة خلف الحاكم الجائر جائزة، والحج معهم جائز، والجهاد معهم جائز، وفي هذا آثار كثيرة عن السلف الصالح، وكذلك الصبر على جورهم، وهذا ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال لا ما أقاموا الصلاة، قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، قال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في وجوب السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة. نعم.
قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف كل من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.
يعني الإنسان إذا خير بين وعنده قدرة على الاختيار بين الصلاة خلف رجل يعرف أنه ليس بعادل والصلاة خلف آخر عادل، وكذلك صلاة خلف مبتدع لم يصل ببدعته إلى الكفر، والصلاة خلف سني، لا شك أن الصلاة خلف صاحب السنة أولى، بل أهل العلم اختلفوا في الصلاة خلف صاحب البدعة، الإمام مالك و الشافعي يروا أنه الصلاة تعيد الصلاة، لكن الكلام هنا عن صلاة الإمام الخليفة أو الحاكم الذي يصلي بالناس الصلاة التي يعني لا يكون في هذا الموطن غيرها، وهذا في الغالب كان قديما في صلاة العيدين وصلاة الجمعة فيصلي خلفهم ولا يعيد. نعم. أما غير ذلك من الصلوات الخمس فهو مخير، والأولى أن يصلي خلف أهل العدل وأهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألني عن هذا الحديث فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل.
نعم. وسفيان رحمه الله تعالى ما جاء بهذا الحديث وما جاء بهذه المعتقدات من تلقاء نفسه أو من عقله، وإنما عنده على كل مسألة مما ذكرها دليل من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معتقد السلف الصالح. هذا ما يتعلق باعتقاد سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، ويعني مررنا عليه وانتهينا منه بحمد الله، وكان أيضا يعني من المقاصد الأساسية لمرور على مثل هذه المعتقدات أنه يكون عندك تصور لمعتقدات السلف، وكذلك مرجع تعرف أين ذكرت هذه المعتقدات، وتعريف أيضا بهذا الكتاب الذي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، فهو من أوسع الكتب التي دونت عقيدة أهل السنة والجماعة. ننتقل إلى الاعتقاد الثاني وهو للإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. والأوزاعي رحمه الله تعالى هو شيخ الإسلام ومن أئمة أهل السنة والجماعة، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 57 و100 للهجرة، 57 و100 للهجرة، وهو مشهور من أئمة أهل السنة والجماعة، وذكرنا أثرا في البارح عنه حين قال عقبة بن علقمة لما سأله قال: وكان كشافا لهذه الأمور إذا جاءته. وكانوا يعتبرون، سيأتي معنا كلام أبي الرازيين، أنه يرون أن من يطعن في الأوزاعي من أهل الشام فاعلم أنه صاحب بدعة، فمحبته كمحبة أهل السنة لا شك أنها من علامات السنة ومن علامات الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. قال اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك
سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك من قام. هذه وصية عظيمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى في الصبر على السنة والوقوف على مذهب السلف الصالح، عدم التجاوز عنه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيسعنا ما وسع السلف، فنعمل بأقوالهم ونبتعد عما لم يعملوا به، ولا نحدث أقوالا لم يقل بها هؤلاء السلف الصالح فيما سبق. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن بدعة، ولم يصرح هنا في هذا المعتقد بهذه البدعة بعينها، لكن هذا الأثر رواه الآجري في الشريعة، رواه الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، وذكروا أن المسألة التي يشير إليها هنا الأوزاعي رحمه الله هي الرد على المرجئة، هي في الرد على المرجئة، وخصوصا في قضية السؤال أمؤمن أنت، وهذه ذكرناها البارح في قضية الاستثناء في الإيمان، وذكرنا أن السؤال أمؤمن أنت قلنا ماذا؟ بدعة، هذا السؤال بدعة ليس من هذه السلف، لكن الجواب عنه يقول يكون بماذا؟ بالاستثناء، مؤمن إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام.
هذا فيه بيان خطورة أئمة الضلال وخطورة أهل البدع وكيف يفسدون في المجتمع ويفسدون في البلد بتغيير معتقدهم حتى تشربها قلوب طوائف من الناس من أهل الجهل. نعم.
قال رحمه الله: وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه، ولست بآيس أن ينفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد توالٍ إلى تفرق في دينهم وتباغض. ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم بفضل عندكم وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم.
إن لو كانت هذه المسألة خير لكان سبقكم إليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما لم يسبقنا إليها السلف الصالح فهي ليست بخير. وفي كلامه الإشارة إلى أن من أعظم أسباب التفرق هي البدع والمحدثات، ومن أعظم أسباب الاجتماع والتواد والأخوة هي التمسك بالسنة. نعم.
قال رحمه الله: وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم وصفهم به. فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
نعم. ننتقل بعد ذلك إلى اعتقاد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وسفيان بن عيينة أيضا من أئمة السنة وشيخ الإسلام والإمام الحافظ أبو محمد رحمه الله تعالى، كان إماما حجة حافظا واسع العلم، ومات سنة 98 للهجرة. نعم.
قال رحمه الله: اعتقاد سفيان بن عيينة رحمه الله قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد التوجي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمام قال: حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة.
هنا ينص أئمة السنة في كثير من أقوالهم على بعض المسائل حصرا، يعني يقيد المسائل بعدد معين، وهو لا يقصد هذا العدد بعينه، وإنما يذكر هذا العدد لمثلا لوجود الخلاف الكثير في عصره حول هذه المسائل. فالمسألة إذا كثر الخلاف فيها في أهل البدع تصبح شعارا في ذلك العصر على البدعة، ويصبح خلافها والتمسك بالسنة شعارا لأهل السنة والجماعة. فذكر هنا 10 أمور تمسك بها سنة، ليس معنى هذا أن غيرها ليس من السنة، لا، وإنما لكثرة الخلاف في هذه المسائل التي يذكرها، ومر معنا قضية الخلاف في جملة من هذه المسائل. ما هذه العشرة؟ نعم.
قال رحمه الله: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم.
نعم، لا تقطعوا بالشهادة على مسلم إلا من ثبت، كما مر معنا في كلام سفيان، إلا من ثبت، وسيأتي في كلام الإمام أحمد، إلا من ثبت الشهادة له بعينه أنه من أهل الجنة، إلا من ثبتت الشهادة له بعينه أنه من الجنة، مثل 10 مبشرين بالجنة وغيره مما ذكرنا أسماءهم في درس الحافظ عبد الغني. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
البخاري رحمه الله تعالى طوب على هذه المسألة باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، وأورد فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني ما تعرف عن خفايا النفوس وما في الباطن، قد يظهر في الظاهر أنه يقاتل في الجهاد وفي سبيل الله وفي جهاد صحيح، لكن نيته الله أعلم بها. لذلك جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار منهم قال: المجاهد. قيل له: لما جاهد؟ قال: جاهدت في سبيله. قال: كذبت، لكنك جاهدت ليقال فلان شجاع. وقد قيل، فالعمل مثل ما قلنا لا بد فيه من النية في الباطن ومن المتابعة في الظاهر والباطن، فهنا يكون العمل صالحا، وهذا لا يتحقق العلم به إلا بالشهادة من الله سبحانه وتعالى لشخص معين أنه مات شهيدا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما اهتز أحد فقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي وصديق وشهيدان أي أنه عمر وعثمان. نعم.
قال رحمه الله: اعتقاد الإمام أبي الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
وهذا أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي التي رواها عبدوس بن مالك العطار، وهذا المعتقد رواه اللالكائي ورواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. وابن أبي يعلى رحمه الله قال: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان ذلك يسيرا. لو رحل إلى الصين لطلب هذا المعتقد وهذه الرسالة كان ذلك يسيرا. لهذا فيه بيان قيمة هذه الرسالة وأهميتها، وهي من أوسع الرسائل الموجودة في بيان المعتقد في هذه المعتقدات التي نذكرها، بجانب ما يذكره علي بن المديني، وهي قريبة أو اعتقاده قريب من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن محمد بن عبد الله بن يزيد الدقاق قال حدثنا
الدقيقي عندي هكذا وهو تحريف، والصواب عثمان بن أحمد الدقاق. نعم.
قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو الحنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سيد سليمان المنقلي بتلميس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات. في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة
هنا ذكر رحمه الله تعالى في هذه المقدمة مصدر التلقي، مصدر التلقي للعقيدة، فذكر أن مصدر التلقي التمسك كتاب السنة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائفة المنصورة، فرقة الناجية، وكذلك حذر من أسباب الانحراف في العقيدة. من أعظم أسباب الانحراف في العقيدة البدع والمحدثات والجلوس مع أهل البدع والأهواء والجدال الباطل والخصومات في الدين. وكذلك قال: ليس في السنة قياس، مقصود القياس الفاسد، القياس الذي يعارض به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى المسألة التي يعني يكون فيها الدليل صريحا فيأتي بالقياس العقلي، يريد أن يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن يأتي بمقاييس عقلية أو آراء عقلية فيرد بها ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما قال رجل لابن عمر، قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود، قال: أرأيت إن كان زحاما، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا، فقال له: دع أرأيت في اليمن وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دع أرأيت أرأيت. فمثل هذا الواجب على العبد أنه يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها ويعمل بها. المسألة ليست أمثال ولا قياس ولا عقول ولا أهواء، إنما هو اتباع الكتاب والسنة. ثم ذكر جملة من مسائل المعتقد التي نبهنا عليها ودرسناها في البارح. نعم.
قال رحمه الله: ومن السنة لازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له.
يعني إذا أشكل عليك الحديث في عقلك فالخلل في عقلك، وإنما الواجب عليك التسليم للنصوص الشرعية. إذا اهتديت لبيان معرفة معناه وزال عنك الإشكال فهذا بحمد الله، وإلا في الواجب عليك التسليم لما قال الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. خصوصا في مسائل القدر، وقد ذكرنا قول السلف في الدرس الماضي أن القدر سر الله في خلقه، قدر سر الله في خلقه. وقال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بالله، ومن آمن بالقدر فقد حقق الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. الصادق المصدوق
هنا يشير إلى حديث صادق مصدوق، حديث ابن مسعود: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم ذكر الأربعينات، ثم قال: يأتيه ملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذه الكتابة العمرية التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: وما كان مثله في القدر ومثله أحاديث الرؤيا كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث.
إن نبت عن الأسماع أن استغربها السماع واستوحش منها المستمع، الخلل فيك أنت، الخلل في هذا المستمع، لأنه ما حقق قضية التسليم لله والتسليم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأن لا يرد حق منها حقا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه ولا يقول صاحبه.
مقصود الكلام بالجدال والخصام بدون علم، فهذا نهى عنه السلف، لا يخاصم لا يجادل ولا يناظر في القدر بدون علم. أما الكلام فيه شرحا وبيانا لمعتقد أهل السنة فهو نفسه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيّن في الأول معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكون صاحبه من أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار والقرآن.
يعني أنه لا بد أن يكون المعتقد الذي يعتقده يكون صحيحا في طريقة الوصول إلى هذا المعتقد وطرق الاستدلال إليه ومصدر التلقي، وكذلك في النتيجة، وكلاهما مقترنان بعضهما ببعض. أما من وصل إلى، وإن كان المعتقد في الأخير صحيح والنتيجة صحيحة، لكن وصل إليها عن طريق العقل والجدال وكلام والسير على طرائق أهل الكلام، فهذا قد خالف في طريقة ماذا؟ التلقي والاستدلال، وإن كان قد يصل إلى نتيجة صحيحة، لكن في الغالب أن من خالف في طريقة التلقي والاستدلال يصل إلى نتيجة ماذا؟ إلى نتيجة فاسدة. وإن كان في الظاهر قد يكون نتيجة مثل الأشاعرة، يعني قالوا، يعني من المؤاخذات عليهم في قضية الصفات السبع التي أثبتوها، يقول: نحن نثبت السمع والبصر والكلام، يقولون نثبت الكلام. نقول: أنتم أخطأتم في طريقين. أولا، في طريقة إثبات الكلام لم يعتمدوا النصوص وإنما اعتمدوا عقولهم، قالوا: لا بد، لا يكون يعني حيا إلا وهو، أو آمرا بمعروف آمرا وناهيا إلا وهو متكلم، فاستدلوا بقضية إثبات ما أثبتوه من الصفات السبع بطرائق عقلية، فهم أخطأوا في الطرائق العقلية فوصلوا إلى إثبات صفة الكلام، لكنهم أيضا أثبتوها كلاما نفسيا ليس على ما أثبته أهل السنة والجماعة، فهم أخطأوا من جهتين. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياكم مناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقع فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، والإيمان بقوع يوم القيامة كما روي عن.
هنا أشار إلى أن أقوال أهل البدع في المسألة هذه، منهم من ينص على أن القرآن مخلوق، ومنهم من يقول باللفظ، يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه اللفظية ألحقهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالجهمية. ومنهم من يقول يتوقف لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، هؤلاء الواقفة وهم كما قال الإمام أحمد شر من الجهمية، وإنما الواجب أن تقول كلام الله أنه ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما بيناه في عقيدة أهل السنة في صفة الكلام. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، رواه الحكم بن غبان عن عكرمة عن ابن عباس، رواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
هنا ذكر هنا يعني تكلم عن مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهذه شرحناها في البارح، وذكرنا أن الأقوال عن ابن عباس وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى منها ما هو فيه صريح إثبات أنه رأى ربه مطلقة، ومنها ما هو مقيد بالقلب أو المنام. وأما الروايات عن ابن عباس وعن الإمام أحمد التي فيها التصريح بالرؤية بالعين فهذه لا يصح منها شيء، هذه لا يصح منها شيء، وهذا الذي شرحناه في درس البارح. نعم. هنا لا، هنا يثبت نعم، هنا الرؤية مطلقة عن ابن عباس، الرؤية الآثار واردة مطلقة عن ابن عباس، لكن الآثار التي عن ابن عباس فيها قضية تصريح بالرؤية بالعين إضافتها للعين فهذه لا تصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالمثال كما جاء،
يعني حتى أحمد هنا قال وأن النبي قد رأى ربه، ما قال بعينيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يجد الجناح ضعوفا، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراب عما رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تجد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شمس، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من أي وجه، والإيمان بحوضه
عرضه مثل طوله مثل ما ذكرنا أنه مربع الشكل، طوله شهر ومسيره وعرضه شهر. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل، وكيف أراد الإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيضم بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر.
وهذا نوع من أنواع الشفاعة التي ذكرناها، وأن من أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام دخلوا النار من أهل الكبائر من هذه الأمة أن يخرجوا منها، وذكرنا أن أكثر الأحاديث الواردة في الشفاعة هي في هذا النوع من أنواع الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به، والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب يد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله وخير هذه الأمة.
هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة، أما من تركها جحودا فهذا كافر ولا خلاف فيه، أما من تركها تكاسلا فهو خلاف بين أهل العلم عريض في هذه المسألة، جمهور العلماء على أنه ليس بكافر كفرا أكبر بل هو كفر أصغر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه في مسألة كفر تارك الصلاة روايتان، هناك رواية في كونه كفرا أكبر، وهناك رواية أيضا في كونه كفرا أصغر ليس بكفر مخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وخير هذه الأمة
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، عبد الرحمن بن عوف، وسعد. كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام، ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعبد برسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون: أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسل، ثم من بعد أصحاب الشورى.
الشورى المقصود بهم هؤلاء الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة فيهم، قال الخلافة في هؤلاء الخمسة، وجعلها بينهم يتشاورون فيما بينهم. فهو رضي الله تعالى عنه لما قيل له استخلف أي شخص بعينه، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، ويعني به من؟ أبو بكر، أنه استخلف عمر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف صراحة، وإنما جاءت الإشارات إلى أن الخليفة بعده أبو بكر. لكن قال: أضعها في خمسة، وابن عمر شاهد عليهم وليس له فيها نصيب، فجعلها في هؤلاء، لذلك سموا أهل الشورى الخمسة: علي، وطلحة، والزبير، عبد الرحمن، وسعد. واتفق هؤلاء الخمسة أن يجعلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف يسأل الناس، فاتفق بعد ذلك إلى أن الذي يصلح هو عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة السابقة أولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القوم الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة، وأفضل من القرن الذين لم يره ولولا قول الله بجميع الأفعال.
هذا فيه بيان أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم بمجموعهم وبأفرادهم، فلا يأتي من بعد الصحابة من التابعين من هو أفضل من أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي ملء الكف ولا نصيفة. نعم.
قال رحمه الله: كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضلوا بصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا منهم.
هنا يشير إلى أن الخليفة إذا تغلب وملك الحكم غلبة فإنه يكون بذلك خليفة ويسمع له ويطاع، وهذا بإجماع أهل العلم أن من تغلب فأصبح خليفة فإنه له الحكم. ومعلوم أن طرق تولي الخلافة عند أهل العلم يذكرون أن منها الاستخلاف، ومنها العهد، ومنها اختيار أهل الحل، ويعني اختيار أهل الحل والعقد، ومنها كذلك الغلبة أو التغلب. فالتغلب وإن كان في بدايته ليس بمشروع، لكن إذا تغلب وأصبح خليفة فإنه يسمع له ويطاع إذا استتم الأمر له. نعم.
قال رحمه الله: والغزو ماضي مع الأمراء إلى يوم القيامة، البشر والفاجر لا يتركه، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضي ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم ومدد الصدقات إليهم جائزة ونافذة من دفعها إليهم حتى أفعلهم بر كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة بكثير من أعادهم وهو مبتدئ تالف للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء.
وهذا الذي أشرنا إليه أن إعادة الصلاة خلف الولاة الجائرون أن هذا بدعة، ونص أهل العلم أو أهل السنة أن من أعاد الصلاة فهو مبتدع. وهذه ما مضى ما ذكره كلها من حقوق ولاة الأمر، يجوز دفع الزكاة إليهم، وأن إقامة الحدود لهم، لا يأتي رجل ويعني يقبض على رجل سارق أو فاعل للفاحشة فيقيم عليه الحد دون ولي الأمر. هذه من خصائص ومهمات ولي الأمر ليست لأحد الرعية. نعم.
قال رحمه الله: إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا بلهم وفاجئهم، فالسنة تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدئ، وتدين بأنها تامة، ولا يكون في صدرك من ذلك شك. وما خرج على إمام المسلمين قد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين.
وهنا ينص ويعيد على قضية الغلبة، وأن من تغلب لا يجوز الخروج عليه. نعم.
قال: وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. والطريق هو قتال النصوص. والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلوهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وأن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله وجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريعا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هنا يذكر مسألة وهي قتال اللصوص وقطاع الطرق، وكذلك الخوارج انعرضوا عليه في نفسه وماله هو في الطريق فجاءه، إن عرضوا عليه في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتلهم هذا جائز، لكن بشرط أن ينوي المدافع ولا ينوي المقاتلة، إن ينوي أن يدفعهم عن نفسه وماله، لكن لا ينوي أن يدفعهم لأجل أن يقتلهم. لكن إن اضطر إلى القتل وما وجد حلا إلا أن يدفعهم بالقتل فله ذلك، لكن الأصل أنه الدفع كما قال هنا إنما أمر بالقتال ولم يؤمر بالقتل، والفرق بينهما أنه يقاتله ولا يقتله إلا إذا اضطر إلى ذلك، وأما القتل فيقاتله لأجل أن يقتله، لا لأجل ذلك أنه لو حصل بينه وبينه مقاتلة فجرحه فسقط هذا قاطع الطريق أو اللص، هنا لا يجيز له أن يجيز عليه، يجيز أي ينحره أو يقتله، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يتولى إقامة الحدود على هؤلاء المفسدين في الأرض. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو الصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مستقرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه فامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له.
هنا يذكر ان من لقي الله عز وجل على احوال، منهم من يلقى الله سبحانه وتعالى وهو قد تاب من ذنبه فهذا يتوب الله عليه، منهم من لقي الله وقد تاب من ذنبه فهذا يتوب الله عز وجل عليه، ومنهم من لقي الله وهو قد أقيم عليه الحد في الدنيا فالحد كفارة له، منهم من لقي الله مصر على الذنب ولم يتوب ولم يقم عليه الحد فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، ومن لقي الله كافرا فهذا من أهل النار خالدا فيها. فهذه أربعة أصناف. نعم.
قال رحمه الله: والرجل حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف وقامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون
وجمت.
وقد رجمت الأئمة الراشدون ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله.
هنا يذكر مسألة الرجم أيضا، لأن أهل البدع أنكروا قضية الرجم مثل المعتزلة وغيرهم، فيذكر هنا أن الرجم ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام رجم أيضا ورجم من بعده خلفاء الراشدون، والرجم له شروط وهي الإحصان أو الاعتراف أو البينة، وجود أربعة شهود يرون المواطأة، فهذه هي شروط إقامة الحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، ونفاقه هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث ما يكون فيه فهو منافق، هذا على التغيير نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعد كفارا، قل لا لن يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، ومثله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دخل.
هنا هذه كلها أحاديث تسمى حديث الوعيد، فهذه الأصل أنها تروى كما جاءت ولا تفسر، يعني لا نفسرها للناس على أنها كفر أصغر إلا عند الحاجة وتبيين معتقد أهل السنة، وإلا في الأصل أنها نبقيها على ظاهرها من باب الترهيب وتخويف الناس، باب الترهيب وتخويف الناس، وإلا إن جيء بتفسيرها على معتقد أهل السنة من بيان أن هذه الأحاديث إذا أطلق أو المعاصي إذا أطلق عليها لفظ الكفر فإن المقصود به كفر النعمة والكفر الأصغر وليس الكفر المخرج من الملة كما يعتقده الخوارج. ومثله النفاق، حديث النفاق، ليس كل حديث فيه النفاق المقصود به النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، بل هو نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. نعم.
قال رحمه الله: من أهله من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بحق منها، والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت كوثرا، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة ولا النار.
وهذه المسائل المتعلقة بالجنة والنار، وقلنا أن الجنة والنار تكلمنا عنها في ثلاث مسائل، وهي ماذا؟ الأولى اعتقاد أنهما حق، ثانية أنهما موجودتان مخلوقتان وهذا ما نص عليه، والثالثة أنهما لا يفنيان أبدا. فهنا نص ورد على من قال بأنهما لم يخلقا بعد، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه بذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل.
أي أن من فعل من مات من أهل القبلة الأصل أنه يصلى عليه ويستغفر له حتى وإن كان من الكبائر أو كان من أهل الذنوب، سواء كان ذنبه صغيرا أو كبيرا، ما دام أنه ما وصل إلى حد الكفر بالله عز وجل وحكم أهل العلم على كفره، الصلاة عليه من فرائض الكفايات. لكن للرجل من أهل العلم والمشهور والمعروف أن يترك الصلاة عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب تخويف الناس وترهيبهم لعدم التساهل في الذنوب والمعاصي. بهذا نكون انتهينا من أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بحمد الله تعالى، وننتقل أيضا إلى اعتقاد الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى ومن نقل عنه، وهو قريب من اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أدركه من جماعة السلف. وعلي بن المدينة أيضا من الحفاظ العلماء، وهو أبو الحسن علي بن المديني البصري، له من التصانيف الكثيرة أثنى عليه أهل العلم ثناء عاطرة. هو لا شك أنه حافظ ثقة من جبال الحفظ، وإنما تكلم عليه في قضية أنه يعني دخل في قضية فتنة خلق القرآن وخاف على نفسه فأجابهم في بداية الأمر، ثم ندم على ذلك وتاب ورجع. ومعتقده هنا نجد أنه على تنصيص والتصريح عن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. وفاته كانت سنة 34 و200 للهجرة، سنة 34 و200 للهجرة.
نعم. قال رحمه الله: اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن مصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن مصعب يقول سمعت سهل بن محمد قالها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني وقال له: قلت أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد حكي ذلك وحكم عليه. الإيمان به والتسليم مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات، ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه لا يقوم صاحبه، وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان.
هنا نلحظ أن المعتقد هنا قريب من معتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وينص على أن الكلام بالقدر مكروه، والكلام بدون علم والخوض فيما لا علم له به ولا يصل إليه، كل هذا من الأمور المكروهة. إنما نتكلم على ما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تقرؤوا أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس ببالي منه وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر به أحدا، والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد فلا يزن جناح العظمى، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار. الإيمان به والتصديق والإعراض عما قبل ذلك وترك مجادلته، وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينهم وبينهم ترجمان. الإيمان بذلك والتصديق والإيمان بالحوض، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تلد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر، ووصف ثم الإيمان بذلك. فالإيمان بعذاب القبر أن هذه الأخرى تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل، وكما أراد الإيمان بذلك والتسليم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب جد، والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد حل قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن عفان ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصعد الخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقام الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الذي بعث فيهم كلهم من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رأى أو هو فدائره، فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يعرفوا. ولولا قول الله عز وجل بجميع الأعمال كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم، ولو عملوا كل أعمال الخير ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلاف بإجماع الناس ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام بارا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماطل إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيل وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه مضرا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتين من أعادها فهو مبتدع ثالث للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كانوا فأدلهم وفاجرهم، والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه وتركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة، إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده وأن لا يقتل أحدا، فإن قتل على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول ومن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله، رجونا له الشهادة كما في الأثر وجميع الآثار، إنما أمر بقتاله ولم يقم بقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه، ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الظالم المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل، ومن لقي الله عز وجل بذنب يجب بذنبه النار تائبا منه غير مسد عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مسد التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له ورجم على من زنى وهو محسن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده، ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا، فيكون قلبه غلام سليما وانفاقه والكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في الأعلام، يمثل مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق جاءت على التغيير، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ومثل كفر بالله تبرع من نسب وان دم، ونحو هذه الاحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكره في هذه الاحاديث مما صح وحفظ، فانه يسلم له وان لم يعلم تفسيره، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نتعلم منه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الاحاديث العامه جاءت ولا نردها ولا نردها. والجنه والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنه فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنه فإذا اكثر اهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها كذا، فمن زعم انهما لم يخلقا فهو مكذب خلافا، ولا احسب ويؤمن بالجنه والنار. وقوله ارواح شهداء تسرح في الجنه، وهذه الاحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها، ومن مات من اهل الجنه الموحد المصلي صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاه عليه بذنب صغير ام كبير، امره الى الله عز وجل. واذا رايت الرجل يحب اذى غيره ويدعو له ويترحم عليه فارج خيره واعلم انه بريء من ابيك. واذا رايت رجلا يحب عمر العبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها.
هنا يذكر لنا جمله من علامات اهل السنه، علامات أهل السنة حب الصحابة وحب التابعين وحب أئمة السنة وأئمة السلف. قال: إذا رأيت الرجل يحب هؤلاء ويدعو لهم، هذه علامة من علامات أهل السنة والجماعة، وهذا فيه دليل على قضية امتحان الناس بأهل السنة وأهل البدع. امتحان الناس بأهل السنة تسمى محنة لأهل البدع، وبعض من يعني ينكر قضية هذا الامتحان، هذا الامتحان وارد عن السلف: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة فأعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يحب سفيان يحب أحمد فأعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته أيضا يغمز فيهم ويطعن فيهم فأعلم أنه صاحب بدع. هذا كثير في كلام السلف رحمهم الله تعالى، بل نص هنا قال: فإن هؤلاء محنة على أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتين ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرهم.
يعني لأن هؤلاء من أئمة أهل البصرة. إذا رأيت رجلا من أهل البصرة يعتمد هؤلاء أنا أنه من أهل السنة. نعم.
ثم بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة على أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مهول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه، ومن بعدهم عبد الله بن ادريس ومحمد بن عبي وابن ابي عتبه والمحاربي فرجه. واذا رايت الرجل يحب ابا حنيفه به فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما.
يقصد بذلك أهل الرأي الذين يقدمون الرأي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن يعني أبا حنيفة وإن كان تكلم فيه كثير من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين له، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره ذكر هذا في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فبمعنى أننا لا نخوض في قضية الطعن وفي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بل نذكره مع ذكرنا للأئمة الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابي ثور ابراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله.
ابو ثور رحمه الله تعالى ايضا امام مجتهد حافظ، وهو من ائمه السنه، وكان احد ائمه الدنيا فقها وعلما كما يقول ابن حبان رحمه الله تعالى، فرع في السنه والف فيها وذب عنها رحمه الله تعالى، فهو من ائمه السنه، وكانت وفاته سنه 40 و200 للهجرة، كانت وفاته سنة 40 و200 للهجرة. سئل عنه أحمد رحمه الله تعالى فقال أحمد: أعرفه بالسنة منذ 50 سنة. قال: أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، وهو عندي في مسلاخ أي يساوي الثوري رحمه الله تعالى، أي من طبقة الثوري رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله. قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن الليث بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل، فأجابه: إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وسأله عن القدرية من هم، فقال: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق
أفاعيل العباد الظاهر. نعم.
إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وإن المعاصي لم يقدر الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء القدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا ولا ضربت أعناقهم.
إنها مقالة كفر، وهذا ما ذكرناه في البارحة في قضية من خالف أهل السنة في مسألة القدر، أن هؤلاء المعتزلة الذين يقولون أن الله خلق العباد والعباد خلقوا أفعال أنفسهم، فأثبتوا للكون خالقين، لذلك كان السلف يسمونهم مجوس هذه الأمة. المجوس عندهم إله للظلمة وإله للنور، كذلك هؤلاء عندهم الآلهة كثيرة بعدد البشر، كل مخلوق يخلق فعل نفسه. وورد في ذلك حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن
وسألت
عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق وهو كافر بقوله لا يصلى خلفه وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه، لا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن، وسألت يخلد في النار أحد.
وذكرنا في البارحة أن أئمة السنة مجمعون على القول بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والإمام الألكائي هنا رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 500 عالم في بيان أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ذكر أكثر من 500 عالم كلهم ينصوا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هنا يقول 536 يعني عدد أسماء كثير من السلف الأئمة ممن ينص على أن القرآن مخلوق فهو كافر، فقال صفحة 536 قال: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار. ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن انكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم، ثم جهم بن صفوان. نعم أكمل.
قال وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد الذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار؟
وهذا مر معنا من عقائد السنة أن الموحد صاحب الذنوب إن مات عليه فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نعم نبهنا قبل 6:15، 6:15 نبهونا على الوقت. نعم.
قال رحمه الله: تقال أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من السلف الذين روي عنهم، قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وغاسب وبغداد والشام ومصر، ولقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم
متوافرون. هنا لا يقصد القرن الذي هو القرن من الزمان، وإنما يقصد يعني جيل بعد جيل أو علماء بعد علماء بحسب الذين أدركهم. وهذا فيه يعني أهمية الرحلة في طلب العلم، وكيف أن الإمام بخاري رحمه الله تعالى ما وصل هذه المنزلة إلا بسبب رحلاته المتعددة وأخذه من أهل العلم في كل بلد، وفي كذلك الحرص على أهل العلم عند زيارة البلد يزور أهل العلم الذين هم مشهورين في هذا البلد. فهو أهل الحجاز وزار علماء الحجاز وعلماء مكة وعلماء المدينة وعلماء الكوفة إلى غير ذلك من البلدان. وفيه أيضا الارتباط بالعلماء، عدم مجاوزة أقوالهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله:
كي يكون مختصرا وأن لا يقول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف
كيف هؤلاء الأئمة جمعهم رحمه الله تعالى، وكيف أنه رحل ودرس عليهم في الحرص، حرص أهل الحديث على البحث عن العلماء وثني الركب عندهم لتعلم وأخذ العلم عقيدة وحديث وغير ذلك من العلوم. هؤلاء أئمة جبال ذكرهم رحمه الله تعالى، كلهم أئمة في السنة، وهو في نفسه إمام في السنة. يذكر أن ما سيأتي من المسائل كلها مما اتفق عليها هؤلاء، بل ما اتفق عليه أئمة السنة في القديم والحديث. نعم.
قال رحمه الله: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، وأن القرآن كلام الله خير مخلوق لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
يعني أن هذه الآية تدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذلك في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم قال: في ستة أيام ثم استوى على العرش، في آخر الآية قال: ألا له الخلق والأمر. فالأمر هو كلام الله سبحانه وتعالى، والخلق هو خلق الله عز وجل، فهنا فصل وفرق بين الخلق وبين الأمر، وهذا من أعظم الأدلة الواضحة على أن الأمر غير مخلوق، وأن الخلق يكون بالأمر، إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فالكون يكون بالقول وبالأمر، والقول والأمر هو كلام الله من صفاته وليس بمخلوق. ألا له الخلق والأمر. نعم.
قال رحمه الله: وأن الخير والشر بقدر، لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: الله خلقكم وما تعملون، ولقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل الملة بالذنب، لقوله: إن الله لم يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما رأيت فيه أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،
هذا من حقوق الصحابة والتابعين ومن بعدهم، الاستغفار لهم والدعاء لهم وعند ذكرهم الترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا،
وهذا من حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح، أنه إذا صلحوا صلح البلاد والعباد. وهنا من يعني ما يفعله الخوارج وغيرهم ممن حتى لو كان الخليفة والحاكم جائر، إذا دعونا عليه يزيد جوره فيزيد ضرره على المسلمين وعلى البلاد، لكن الذي ورد أنك تدعو له بخير، إذا صلحت البلاد والعباد. وهذا ورد عني عن الفضيل بن عياض، وأيضا مذكور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في إمام أو في السلطان. قيل له ما سبب ذلك؟ قال إذا صلح صلح البلاد والعباد. قال ابن مبارك نعم.
قال ابن مبارك يا معلم الخير من يشتري على هذا غيره.
مبارك هنا يتكلم لي عن كلمة الفضيل بن عياض، يقول يا فضيل يا معلم الخير من يشتري على هذا غيرك، أن يكون يصرح بهذا الأمر، وهو الدعاء لأنه لو كانت له دعوة مستجابة أغلب الناس أن يدعو لنفسه، لكن الفضيل قال لو كانت لي دعوة مستجابة ينظر إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في السلطان. بعد ذلك ذكر عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى، يرويها عنهما أبو حاتم أو ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وهي أيضا المعتقدات التي فيها قريبة مما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة وما ذكره الإمام قبله. نعم. أمس الدرس علي اليوم عليك. بعد شوي راح نوقف بعد شوي. هذه شوي.
قال رحمه الله اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمه الله. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المنذر المقلد قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبشي المقلد قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم.
يعني نلاحظ هنا أن الأئمة حتى البخاري يركز على قضية أن هذا معتقد أهل السنة والجماعة معتقد العلماء، فهذا يعطي السامع القوة في قضية أن هذا المعتقد مما أجمع عليه أئمة السنة.
فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره.
قوله بجميع جهاته ذكرناه البارح، وهو أنه حيثما تصرف فهو كلام الله، الصوت صوت القارئ والكلام كلام من؟ كلام الباري. نعم. جميع جهات يعني في حفظه وفي كتابته وفي قراءته وفي سماعه أو في استماعه، فالمسموع والمقروء والمكتوب وكلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخيرها في أمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم في الجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بارك من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة في أبصارهم ويسمعون كلامه وكيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحق المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق، وأهل الكفاءة بمشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولا الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدنا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ وخلاف الفرقة. وعند الجهاد الماضي منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فعول الأمر
هنا يشير إلى قضية القتال في الفتنة، وأن القتال في الفتنة أمر منهي عنه، والفتنة المقصود بها ما يحصل من القتال الذي لا يعرف فيه الحق من الباطل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فهذا الذي أو القتال الذي ليس له راية وليس له إمام ولا يكون تحت ولاة الأمر ولا يكون الحق فيه واضحا، هذا كله يسمى قتال فتنة لا يجوز الدخول فيه. نعم.
قال رحمه الله: والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم له للأمر من أئمة المسلمين والناس المؤمنون فيها.
السوائم أي زكاة البهائم من الإبل والبقر والغنم، هذه يجوز دفعها لولاة الأمر، لكن إن دفعها لغيرهم من الفقراء فهذا جائز. نعم.
والناس مؤمنون في أحكامهم ومواليدهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدئ، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله عز وجل حقا فهو مصيب، والمرجية والمبتدئ قلة والقدرية.
يعني هنا هذا في قضية الاستثناء في الإيمان، عقيدة أبو زرعة والرازيين شرحناها في دروس مستقلة أيضا. من قال إنه مؤمن حقا أي بدون استثناء هذا مبتدع، لأنه لا بد أن يستثني، استحب أهل السنة الاستثناء. قال أنا مبتدع حقا يعني أنه حقق الإيمان كله، هذا مرجع، هذا قول أهل الإرجاء. ومن قال أنا مؤمن عند الله، الإنسان ما يعلم هل تقبل عمله أو ما تقبل عمله، هذا فيه تزكية للنفس، هذا لا يعلمه إلا الله، فهذا كذب. لكن إذا قال أنا مؤمن وقيدها بالله، فهذا مما لا شك أن العبد يجب أن يقوله، يجب أن يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يصرح بذلك. نعم. فإذا الفرق بين المؤمن حقا ومؤمن بالله، هذا قيدها بالإيمان بالله، أما المؤمن كامل الإيمان وعنده جميع الأعمال التي تدخل في الإيمان، فهذا لا شك أنه لا يجوز الشهادة له إلا بالاستثناء، والمؤمن إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: والقدرية المبتدعة ضلالة، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مرة، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كفر من ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل ووقع شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع
ولم يكفر
ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجميع.
هذه كلمة مشهورة الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى، أنه كان يقول وقيعة في أهل الأثر، أو علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل السنة، وسبهم ونبزهم بالألقاب، وهذا منذ القديم، كانوا يسمون أهل السنة بحشوية ونابتة ومشبهة، وأيضا بعد ذلك سموهم تيمية أو سموهم وهابية أو سموهم مدخلية أو جامية أو غيرها من الألقاب التي يريدون بها تشويه أهل السنة وصرف الناس عن الحق. هذه لا شك أنها علامة من علامات أهل البدع، فأهل السنة والجماعة لا يلحقهم شيء من هذه الألقاب المذمومة التي يذمون بها أهل السنة، مثل حشوية ومشبهة وغير ذلك. حشوية يقصدون أنهم حشو لا فائدة منه. نعم.
قال رحمه الله: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلى عهد الأمية
مجبرة مجبرة
وعلامة القدرية تسميتهم أهل المثل مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية
نقصانية يعني لأننا نقول أن الإيمان يزيد وينقص نعم يعيرون أهل السنة بعقيدة وردت في القرآن والسنة وهي زيادة الإيمان ونقصان نعم
قال رحمه الله
وعلامة الرافضة
تسمية أهل السنة ناصبة ولا يلحق
ناصبة أي نصب العداء لآل بيت وأهل السنة وسط بين الرافضة والناصبة نعم
قال وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيد والبدع يغلظان بذلك أشد التغيير وينكران وضع الكتب برأيي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفرح صاحب كلام أبدا
هذا في بيان مذهب أهل السنة في التعامل مع البدع كيف أنهما كان يأمران بهجران أهل البدع والزيغ ويغلظان في ذلك شد التغليظ شديدان في هذا الموضوع شد الغلظة لأن التساهل معهم والجلوس معهم ولين الجانب لهم هذا كله من أسباب الوقوع في الانحراف والضلال قال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام أي البدع وينهيان عن النظر في حتى في كتب المتكلمين فإن النظر والتساهل في كتب المتكلمين لا ينبغي لأنه قد يقع في قلبه البدعة فينحرف والضلال فينحرف لأنه أخذته الثقة بالنفس كما يقولون فأطلق لبصره النظر والقراءة في كتب أهل البدع والضلال حتى أصبح من أهل البدع والضلال وكلام أئمة السنة كثير في النهي عن النظر في كتب أهل البدع إلا لمن أراد أن يرد عليهم وكان متمكنا في العلم أما النظر كما يقولون الآن خذ الحق وترك الباطل نقول لا هذه لا شك أننا مأمورين بأخذ الحق وترك الباطل من كل أحد لكننا لا نبحث عن الحق عند أهل البدع ونبحث ونقرأ عندهم لأنه ما من كتاب من كتب أهل البدع إلا وفيه حق وباطل فيكفينا كتب أهل السنة ويكفينا كتب أهل العلم فيها الكفاية وفيها الغنية ويستدل أهل العلم بذلك بحديث الذي رواه أحمد وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان في يده ورقة من التوراة يقرأ فيها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب يعني أمتحيرون فيها ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي قال السلف هذا فيه دليل على أنه لا ينظر في كتب أهل البدع وإن كان فيها بعض الحق نعم قال وترك النظر في كتب المتكلمين وصاحب الكلام لا يفلح أبدا لذلك يقول كما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى عن الغزالي والغزالي متأثر بعلم الكلام من المتصوفة كما هو معروف الغزالي نفسه كان يعترف ويقول أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام نعم
قال أبو محمد وبه يقول معنا وقال أبو علي بن حبش المقرئ وبه يقول
يعني الذين رووا هذه العقيدة في الإسناد إذا رجعنا للإسناد الأول نجد أن الذي روى هذا الإسناد هؤلاء يعني أبو محمد هو ابن أبي حاتم لما ذكر عقيدة والده أو عقيدة والده وعقيدة شيخه أبي زرعة قال أنا أقول بهذا المعتقد ولما رواه أبو علي عنه قال أيضا وبه أقول نعم
وقال أبو علي بن حبش المقرئ وبه أقول قال شيخنا وبه أقول وقال شيخنا وبه أقول وقال شيخنا الإمام الحافظ السلفي وقال الطريثيثي
السلفي يعني يرويه عن اللالكائي وقال الطريثيثي أيضا
وبه أقول وقال شيخنا
أرجع إلى الإسناد نعم
وقال شيخنا السلفي وبه يقول قال رحمه الله وجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن
قال شيخنا السلفي أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى، وبه نقول، وأيضا نحن كلنا إن شاء الله به نقول. نقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله بعد المغرب، نريح قارئنا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في قراءة عقائد أهل السنة والجماعة، وجمل من عقائد أهل السنة والجماعة من كتاب اللالكائي رحمه الله تعالى. وكنا بحمد الله قد قرأنا عقيدة سفيان، عقيدة الأوزاعي، وعقيدة أحمد، وعلي بن المديني، وابن عيينة، وعقيدة الرازيين، والبخاري، وأبي ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله تعالى، وشرعنا في عقيدة الرازيين، وقرأنا الجزء الأول منها، وكي كلها عقائد تنتظم ما يقرره علماء أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد، مما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يقوله أيضا في عقيدة أبي حاتم رحمه الله تعالى، يقول: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم. نعم.
قال رحمه الله: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع
بدعهم. نعم، هذه العبارة موضعها هنا فيها إشكال، كثر الكلام عنها، وبعضهم يقول إن المقصود هنا ترك النظر، وترك النظر في موضع بدعهم، يعني أهل البدع والأهواء، وليس الضمير هنا يعود على من ذكره سابقا من التابعين. وبعضهم قال إن هذه الجملة موضعها ليس هنا، وإنما لها موضع آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، عند ذكر أهل البدع والأهواء، فموضعه هنا ليس يعني يحدث به إشكال. نعم.
قال رحمه الله: والتمسك بأذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد في مصر، وسفيان الثوري وحماد بن زيد في العراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وترك رأي الملبسين الموهين المخرفين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجالبة من يناظر عنه من أصحابه، وشاجر فيه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه.
هنا يذكر طبعا مثل ما ذكرنا وذكره سابقا في ترك النظر في كتب أهل الكلام وكتب أهل البدع، والنهي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع. وهو في البداية ذكر جملة من أئمة السنة على طريقة من سبقه من العلماء كالبخاري وعلي بن المديني وغيرهم ممن ذكر أسماء علماء أهل السنة، ليبين أن هذا معتقد الأئمة جميعا في كل عصر ومصر. قال: مما ينبغي البعد عنه ترك النظر في كتب أهل الأهواء، ومثل هنا بالكرابيسي، ومثل أيضا بداود الأصبهاني. وداود الأصبهاني الظاهري كان قد ورد على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنعه أحمد من الدخول، جاءه ابنه صالح يريد إدخاله عليه، قال: من في الباب؟ قال: رجل من أصبهان. قال: من؟ قال: داود. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يدخل عليه، إنه زعم أن القرآن مخلوق. فرجع إليه صالح فقال: الإمام أحمد لا يريد رؤيتك ويقول أنك قلت إن القرآن مخلوق. فانتهى من هذا وقال: أنا ما قلته. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رجع إليه ابنه وقال: الإمام أحمد ذكر هذا محمد بن يحيى وهو أصدق منه. وهذا فيه قبول خبر ثقة في الحكم على أهل البدع وبيان التحذير منهم، وأن أهل الأهواء البدع يعني يكذبون ولا يظهرون معتقدهم الصريح ويلبسون. لذلك رحمه الله تعالى لما ذكرهم هنا قال: ملبسين، مموهين، مزخرفين، يظهرون أقوالهم بمظهر حسن، يحاولون أن يلبسون الحق بالباطل. ثم بدأ ببيان معتقد أهل السنة في القرآن، فقال رحمه الله:
والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات، ومن زعم أنه مخلوق مجهول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة والمقضية جهمية جهمها الله عبد الله أحمد بن حنبل والاتباع لله عن رسول الله.
يعني هم ثلاث طوائف مثل ما مر معنا سابقا، منهم من يقول القرآن مخلوق وهم الجهمية، ومنهم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق وهم اللفظية، ومنهم من يقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، وهؤلاء هم الواقفة. وكلهم حذر منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والاتباع للأهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان، وترك كلام المتكلمين، وترك مجالستهم وهجمانهم، وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار، واختيارنا أن الإيمان.
هنا تأتي يعني في بعض النسخ الأخرى عند أبي يعلى، هنا تأتي العبارة الأولى وهي: وترك النظر في موضع بدعهم، يعني أن يكون الكلام وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار، وترك النظر في موضع بدعهم. ترك النظر في موضع بدعهم هذا يعني موضع ذكر هذه العبارة في هذا الموطن يزيل الإشكال الأول. نعم.
قال رحمه الله: واختيارنا أن الإيمان قول وعمل وإقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ونعتقد أن الله على عرشه بارئ من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نرى الفروج على الأئمة ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع والله الله عز وجل أمرنا، ونرى الصلاة والحج والجهاد على الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم، ونؤمن بما جاء في الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة، ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. وكره سفيان الثوري أن يقول: أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان. وكذلك
هذا ما مر معنا في عقيدة سفيان سابقا، وهو الفرق بين أن تقول أنا مؤمن بالله فهذا لا شك أنه جائز، وبين أن تقول أنا مؤمن حقا، هذا فيه إضافة الإيمان الكامل له، وهذا لا يجوز إلا بالاستثناء، تقول مؤمن إن شاء الله ومستكمل الإيمان، وهذا كلها رد على المرجئة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قول الأوزاعي أيضا وعلامة أهل البدع الوقيعة في ذل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة وذلك وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة وعلامة
مجبرة
وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر عشرية ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلها ألقاب مثل ما ذكرنا في امتهان أهل السنة وسبهم نابتة عن النباتات الصغيرة التي لا أثر لها ولا فائدة، حشوية أي الزائد من الأشياء الحشو الذي لا فائدة فيه، وكلها أسماء يلقب بها أهل البدع أهل السنة والجماعة. القدرية لما ينفون خلق الله عز وجل لأعمال العباد، على العكس يصفون أهل السنة بأنهم جبرية، يقولون أنتم مجبرة. نعم، وأهل السنة كما ذكرنا وسط بين الجبرية وبين المعتزلة القدرية. نعم.
قال رحمه الله: وفقر الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم أجمعين. قال رحمه الله: اعتقاد سهل بن عبد الله الجسري.
الآن اعتقاد آخر الإمام من أئمة السنة وسهل التستري رحمه الله تعالى أيضا من العلماء، ويذكرون عنه بأنه كان عنده شيء من التصوف، وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أنه من مشايخ الكتاب والسنة. شيخ الإسلام تيمية قال أنه من مشايخ الكتاب والسنة، مثل حاله مثل حال الفضيل بن عياض، يعني عندهم كان التصوف الزهد والشدة في الزهد، لكنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة في مجمل أبواب العقائد التي ذكرناها سابقا. لذلك كما قلنا ذكره شيخ الإسلام تيمية في كتاب الفرقان، فقال سهل يعني من مشايخ الكتاب والسنة، وأثنى عليه أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 256، وأثناء على معتقده هنا يظهر أن معتقده أيضا في هذه العقيدة على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارس النجيراني قراءة عليه قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن الشيران بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 حصى لا يترك الجماعة.
وهنا العدد كما ذكرنا في العدد سابقا في اعتقاد من ابن عيينة، قال 6 أشياء، فكذلك هنا ذكر 10 أشياء بحسب مقتضى الحال أو بحسب السائل أو بحسب ما يحتاجه الناس، فليس القصد حصر هذه الخصال أو السنة في هذه الخصال فقط. نعم.
قال رحمه الله: لا يترك الجماعة ولا يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يمالي في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل والد جارا أو عدد.
نعم، كل هذه المسائل تكلمنا عنها سابقا. الآن ينتقل بعد ذلك إلى الاعتقاد الأخير، وبه نختم هذه المعتقدات، وهو اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. والطبري أيضا إمام معروف مفسر، صاحب كتاب أو صاحب التفسير المشهور، وهذا المعتقد هو أيضا مأخوذ من كتاب له مستقل، ولعلنا بعد ذلك إن شاء الله يتيسر شرح الكتاب على استقلاله وعلى حدة، وهو كتابه صريح السنة للطبري رحمه الله تعالى. وهذا المعتقد أخذ من هذا الكتاب الذي هو صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك القرآن كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده فالصواب الصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع كتب، في السماء وجد أو في الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما في حجر نقش أو في أوراق خطة في قلب حفظ أو في لسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن القرآن في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك في قلبه أو أطاعه في نفسه أو قال بلسانه داهنا به فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله من بريء.
وهذه كلها في مسألة المسألة السابقة التي أيضا شرحناها وبيناها، وهي أنه حيثما تصرف فهو كلام الله سبحانه وتعالى، إذا قرئ وإذا تلي وإذا سمع وإذا كتب وإذا حفظ فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فالمسموع والمتلو والمقروء والمكتوب كله كلام الله عز وجل وهو القرآن. نعم، ذكر على ذلك أدلة. قال نعم،
لقول الله عز وجل فهو القرآن المجيد في لوح محفوظ،
هنا مكتوب لوح محفوظ، هنا تصرف أو انتقل إلى الكتابة. وقال أيضا
وقال وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجاب فأجره حتى يسمع كلام الله،
هنا سمع والمسموع ما هو؟ كلام الله هو القرآن. نعم،
قال رحمه الله أخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب وكذلك هو في الصدور محفوظ،
بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم،
وكذلك هو في الصدور محفوظ، وفي ألسن الشيوخ والشبان مكتوب، فمن روى عنا وحكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
كأنه نسب رحمه الله تعالى إليه غير هذا القول، هنا يبرئ نفسه ويلعن الكاذبين. هذه عادة أهل البدع، يكذبون على أهل السنة وينسبون لهم أقوالا لم يقولوه ولم يتفوهوا به لينصروا بدعتهم، فينسبون أئمة السنة إليهم وهم براء من أقوالهم. نعم،
قال رحمه الله وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله فيه وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صح به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا فيه نقل الإجماع على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. نعم،
وقال رحمه الله والصواب لدينا من القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا في إرادته ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر.
وهذا في رد على المعتزلة الذين يقولون أعمال العباد وسيئاتهم ليست من خلق الله وليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا الفرق بين الإرادتين، وأن المعاصي التي يفعلها العباد هي بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، لأنها لا يحبها الله عز وجل فلم يردها شرعا، وهذا هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن موطن الضلال في هذه المسألة هو عدم تفريق أهل البدع بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. فالإرادتين الكونية الشرعية، من أهل البدع من جعل الإرادة نوع واحد وهي إرادة شرعية، قال كل شيء في الكون فالله يحبه ويريده، وهؤلاء قالوا بماذا؟ بالجبر. ومنهم من نظر وقال إن إرادة الله فقط إرادة كونية، القول الأول قالوا إن الإرادة واحدة وهي إرادة كونية، وهؤلاء الجبرية الذين يقولون كل شيء في الكون هو بإرادة الله الكونية، أي أجبرهم عليه فلا قدرة ولا اختيار للعباد. ومنهم من جعل الإرادة فقط إرادة شرعية، وهؤلاء المعتزلة، فقالوا لا يمكن أن يريد الله إلا ما يحبه، فأخرجوا أعمال العباد، لأن أعمال العباد يختلط فيها الشر والخير، فقالوا أعمال العباد لا يمكن أن يريدها الله شرعا، فأخرجوها من إرادة الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فقالوا الإرادة إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية، فالمعاصي داخلة في إرادة الله الكونية وخارجة من إرادة الله الشرعية، لأن الله لا يحبها ولا يرضاها، لكن حصولها هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. هل أعطى العبد اختيار وقدرة؟ نعم أعطى العبد اختيار وقدرة، وما تشاءون أضاف إليه المشيئة إلا يشاء الله، وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل أعطاك القدرة والاختيار، وهذا تجده في أعمالك وفي حياتك وفيما تقدم إليه وما فيما تتركه، فهذا تعرف من نفسك أنك مخير. بل لو قلنا إن العبد مجبور لوصفنا الله عز وجل بالظلم، كيف يعذب الله سبحانه وتعالى من أجبره على فعل المعصية؟ هذا وصف الله عز وجل بالظلم سبحانه وتعالى، وتقدس وتنزه. إذن لا بد في قضية القدر وفي قضية فهم الرد على المعتزلة من إتقان فهم الفرق بين الإرادتين. إذا فهمت الإرادتين وفهمت الفرق بينهما جليا تسلم من الإشكال في قضية الجبرية وقضية القدرية المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. والقول في أخذ أمر العباد في القرآن فلا أثر فيه أعلم عن صحابي مضى ولا عن تابعين قفى، إلا عنا في قوله الشفاء والغنى.
يعني الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هذا الإطلاق الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هؤلاء اللفظية جهمية. لماذا يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ إذا سألته ماذا تقصد، إذا جاء عند أهل السنة قال أنا أقصد ماذا، اللفظي أنا شفتي وصوتي وغيره، هذا مخلوق. إذا ذهب إلى الجهمية قال لفظي بالقرآن مخلوق، يقصد به القرآن، وهم أصلا يأتون بهذا اللفظ بقصد إدخال القرآن في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه وصفاته وليس من خلق الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بين أبا إسماعيل التركي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظي،
يعني الأولى الواو هنا تحذف ما تكتب الواو، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى. نعم.
قال رحمه الله: من يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بين أبا إسماعيل التركي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية الجهمية لقول الله عز وجل: حتى يسمع كلام الله ممن يسمع،
يعني أن المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. في الملفوظ هو كلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وأما القول في الاسم أو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شيء وصمت عنه زي، وحسن من العلم به، والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أينما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
هنا أشار إلى مسألة أيضا حادثة حدثها البدع، وهي قضية ما أحدثه الجهمية. الجهمية يقولون إن أسماء الله غير الله وأسماء الله مخلوقة من مخلوقات الله، هذا لا شك أنه كفر، وهنا نص على أن هذا القول أصلا قول محدث ولا أثر فيه يتبع ولا قال به إمام من أئمة السنة. ما قول أهل السنة والجماعة باختصار في قضية، وقول أهل العلم في قضية هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ يعني هل اسم الرحمن أو اسم الرحمن هو الله أو غير الله؟ هذا فيه إجمال، فيه إجمال بيانه أن المسمى أو أن الاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى، مرة يراد به المسمى نفسه هذا الاسم، مرة يراد به المسمى، ومرة يراد به اللفظ الدال عليه. مثال ذلك إذا قلت قال الله فإنني أقصد باسم الله المسمى نفسه وهو الله عز وجل، من القائل هنا؟ الله. لما أقول سمع الله لمن حمده أقصد المسمى نفسه وهو الله، لذلك قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالاسم هنا المقصود به هو الله نفسه، هو المسمى نفسه. مثال ذلك لما أقول سبح اسم ربك الأعلى، هل مقصود أنني أسبح الاسم المجرد أو أسبح المسمى به؟ مسمى به. لما أقول باسمك وضعت ربي وضعت جنبي أي أقصد باسمي، بسم الله أي بذات الله سبحانه وتعالى. لما أقول تبارك اسم ربك أي تبارك الله عز وجل وتبارك أسماؤه. وقد يراد به اللفظ الدال عليه فقط، مثل أقول الرحمن اسم عربي أقصد اللفظ هنا، كلامي عن اللفظ والاسم وحده. لما أقول مثلا الله أو الرحمن أو الرحيم اسم من الأسماء، هنا لا أقصد الله عز وجل نفسه، إنما أتكلم عن ماذا؟ عن الاسم أو اللفظ المجرد أو معنى هذا، ما هذا اللفظ. فهنا يقول أئمة السنة إن أريد أن الله، هنا يردون على الجهمية يقولون ماذا؟ أن هذه الأسماء كلها مخلوقة. ما معنى مخلوقة؟ أي أن الله كان ولا اسم له، وهذه الأسماء متى جاءت؟ خلقها الله بعد ذلك. متى خلقها؟ لما خلق الخلق سمي خالق، لما رزق الخلق سمي رازق. أما أهل السنة يقولون الله خالق قبل أن يخلق الخلق ورازق قبل أن يرزق الخلق، فأسماء الله عز وجل ليست مخلوقة كما يقول الجهمية، كما يقول الجهمية، وهذا من أعظم الضلال. وهذا ما يتعلق بقضية هل الاسم المسمى هو مسمى أو غير المسمى. بعض أهل العلم يقول، وهو أيضا قول قريب من النصوص الشرعية، أننا لا نقول الاسم هو المسمى ولا نقول هو غير المسمى، بل نقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، يعني هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، الرحمن لله عز وجل، وهذا كقوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى، قال فله الأسماء الحسنى، هذا تعبير القرآن، وهذا أيضا قال به طائفة من السلف. لكن هذه كلمة غير هنا من الألفاظ المجملة التي قد تشتمل حقا وقد تشتمل باطنا. فلما يأتي الجهم يقول الاسم غير المسمى، يقصد أن الاسماء مخلوقة وليست من أسماء الله عز وجل، وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى. فهنا نستفصل منه في قضية الغير، هل تقصد به عين المسمى؟ تقصد به اللفظ نفسه؟ فهنا كما فصلنا وذكرنا، وهذا تكلم عنه شيخ الإسلام تيمية وأيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية توسع في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر، فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنما أو قرب فدنا أن الدين
يشير إلى قضية أن المنسوب إليه الكذب خصوصا مع اشتهاره عنه أنه ينبغي أن يبرئ نفسه من موضع التهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني حسبكم إنها صفية. المسلم يبرئ نفسه من مواطن التهم. هنا ألف هذا المؤلف وبين معتقده وكذب من نسب إليه غير هذا القول. نعم.
قال رحمه الله: أوضح لنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتري معتدي متخلص يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين.
هنا لو قال أحد العلماء المعاصرين ما يرد على أهل البدع مثل هذا القول على رؤوس أهل البدع وناشر الضلال والانحراف لقالوا متشدد وقالوا وصفوه، لكن مع هذا هذا الكتاب يدرس وهو إمام جليل من أئمة السنة ويصف من افترى عليه بمثل هذه الافتراءات أو مثل هذه الأوصاف. نعم.
قال
وحق
على الله أن يريده هو المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباه وأن يحله المحل الذي أخبر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله،
يعني من الكاذبين. وبهذا يكون انتهى مجمل اعتقاد السلف الحمد لله تعالى، ودرسنا جملة من عقائد أئمة السنة. أولا عقيدة من؟ عقيدة سفيان، ثم عقيدة الأوزاعي، ثم درسنا عقيدة ابن عيينة، ثم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم درسنا عقيدة ابن المديني، ثم عقيدة أبي ثور أخا إبراهيم بن خالد، ثم عقيدة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وعقيدة الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم، ثم عقيدة سهل بن عبد الله التستري، ثم اعتقاد الطبري رحمه الله تعالى. فهذه كم عقيدة؟ ما حسبتها، كم عقيدة صارت؟ 10. هذه 10 عقائد لأئمة السنة رحمهم الله تعالى، فيها الفوائد الجليلة وفيها المعاني العظيمة، وفيها بيان أن أئمة السنة عبر العصور على هذا المعتقد وعلى هذه العقيدة الصافية الجلية الواضحة المرتبطة والمنبثقة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبجانب من ذكروه من الأسماء. يعني هذه ليست عقيدة هؤلاء العشرة فقط، بل ذكروا أسماء كثيرة وعلماء كثر وبلدان كثر، كلها أو كل أئمة السنة عبر العصور على هذا المعتقد. وهذا يبين لنا جليا ما ذكرناه من كلام السمعاني رحمه الله تعالى في وصف أهل السنة، أن أهل السنة حيثما ذهبت إليهم في الشمال أو الجنوب أو في الشرق أو الغرب تجدهم على عقيدة واحدة وعلى قول واحد، وكان يأخذون من معين واحد، لأنهم كلهم يبنون عقائدهم على ما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وصبركم، ونسأل الله عز وجل أن يخلف لكم خير وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.